بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد السالم الدعوة الكريمة للالتقاء بكم، كما أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وفضيلة عميد هذه الكلية على الترحيب والعناية. ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك، ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك. ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه السلة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب الجامعة، وخاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم حملة مشاعل العلم ونور العلم إلى الناس. وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء، يعني طلبة العلم في البصرة، وهو يقول لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، يعني بذلك أنهم هم الأمل في حمل اللواء، وهم الذين سيصلون الحاضر بالماضي، وهم الذين إذا صلحوا في العلم والعمل فإن الناس سيتأثرون بذلك. وبقدر النقص في القراء في طلبة العلم يكون النقص في الناس. ولهذا أنا مسرور كثيرا بهذا اللقاء، لأنه لقاء مع الحملة للعلم والدعوة وهم نشر هذا الدين والدفاع عنه والبذل في سبيله. وقد دار في ذهني عدة موضوعات لأتحدث معكم عنها، وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد أن ظهر موضوع فقه الأزمات والفتن. ومعلوم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يمكن أن يتنوع، فنحتاج إلى فقه أكبر وهو التوحيد، ونحتاج إلى فقه في العبادات، وفقه في المعاملات، وفقه في الأحوال، وهذه يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية، وفقه النكاح والطلاق والأسرة والوصايا والأوقاف وما شابه ذلك. وهذا الزمن أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه يجب أن يؤصل له لحاجة الأمة، وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك، فإنه من الأهمية بحيث لا يجوز أن يغفل ولا أن يترك الكلام عنه. وهذا هو فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة. أما فقه الدعوة فلن نتحدث عنه لأن المجال يضيق، وهو بحاجة إلى الكثير من الحديث لأجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح للدعوة إلى الله جل وعلا. وأما الحديث فهو عن فقه الأزمات والفتن، وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في أول الأمر فإنه قد لا يستوعب أطرافه، ولكن هي محاولة لفتح الباب لأهل الاجتهاد والعلم بالفقه الذين هم أنتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية. وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح فإنه من يحمل ذلك؟ وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد فمن يكون كذلك؟ فأنتم الأمل في هذا لأنكم حملة الفقه الذين درسوا أصوله وفروعه ودرسوا ماضيه ودرسوا ماضيه ودرسوا حاضره. اليوم كما ترون لا شك أن الأمة بجميع فئاتها، فئاتها السياسية وفئة العامة وفئة المثقفين وفئة طلبة العلم وفئة الدعاة وفئة المتحمسين للشأن الإسلامي العام، نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الواقع الإسلامي المريض الذي نعيشه. فنحن ما بين دوائر التفجير إلى دوائر التكفير، وما بين التخدير، تخدير المشاعر وتخدير الغيرة، إلى الحماس والاندفاع. فما هو المخرج من ذلك؟ وما الفقه الذي يتناول هذا الأمر؟ هل الحكمة في المخدرات العلمية كما يقال، أو الحكمة في الحماس وإثارة العواطف في هذا الزمن؟ وهل الفقه الصحيح أن يتساهل مع التكفير الذي أدى إلى التفجير؟ وهل الفقه الصحيح يؤدي إلى ترك الأمور دون رعاية؟ ما الذي يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق؟ من جهة تأصيل هذا الفقه، فقه الأزمات والفتن، ومن جهة تطبيق هذه الأصول على الواقع. وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة. أول ما يأتينا النظر في هذه النوازل، هل يتعامل مع الناس بتعاملهم مع الأحكام العامة المعروفة، أو يكون هناك نظر في الأزمة وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال؟ والناظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال، هناك رعاية لأشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره. وقد ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: ينبغي للمفتي أن ينظر في حال الناس بحسب الزمان، فإما أن يشدد عليهم وإما أن ييسر عليهم. في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر في الرعية، لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال. وإذا نظرنا في الزمن، في زمن الفتن، كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون مبراسا لسير الطريق، وهذا يحتاج منكم إلى البحث عن هذه الكلمات في توازن وشمول. أول ما يظهر لنا في أصول النظر في فقه الأزمات والفتن العناية بفقه المرجع، فلابد أن الناس لهم مرجع يرجعون إليه، وهذا الأصل فيه قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دلت الآية على أمور، الأول منها أن أمر الخوف وهو زمن التقلبات والفتن والأزمات يجب أن لا يذاع كل ما يتعلق به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا إنكار وكراهة لهذا الأمر كما في سياق الآية. ما المرجع في زمن الخوف وزمن الفتن؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة، لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا المبلغ عن رب الموحى إليه، وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين وحقوق الإمام، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام قاضيا فاصلا في الخصومات، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مفتيا لا يلزم بفتواه، وتارة يتعلق بكونه ناصحا ومرشدا، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام بشرا، وتارة بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام. هذه قد ذكرها القرافي وذكرها غيرهم من صنفوا في تصرفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وما يضاف إليه يتنوع لتنوع الحال. في هذه الآية المقصود منها الرجوع إلى الإمام، ثم قال: وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير: أولو الأمر في هذه الآية هم أهل العلم، وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام المقصود به ذكر المقام في قوله: ولو ردوه إلى الرسول. هذا يعني أن المرجعية في أحداث الخوف والأزمات والفتن كما هي في حال الأمن، لكن لابد من وضوح المرجعية أنها إلى أهل الاختصاص، ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الأمر العام حال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك، وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم للشرع. وهذا ظاهر بين، لكن الخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية على أثره. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله. هذا النظر المرجعي لا بد منه، لأنه من المقاصد للشريعة، المقاصد الكلية البينة، أن الشريعة جاءت لحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيضتهم. وهذا من الأشياء العامة التي أعاد فيها القرآن وأبدأ، وكذلك أبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في النصوص، حتى جعلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي اجتماع الكلمة. لأن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة، وإنما يهتمون بما يرونه صوابا وقوة بحسب عصبيتهم أو بحسب ما يرون أنه أصلح لهم. فجاء الإسلام لمقصده العظيم، وهو جمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات، فإذا جاءت الأزمات والفتن هنا لا بد من وجود المرجع. فإذا اختلف أهل العلم، مثل ما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ هنا يؤخذ باليقين، لأن اليقين لا بد من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد، أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات، أو يطرأ عليه عدم عناية بجمع الكلمة، أو يطرأ عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين. واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره، في عهد علي رضي الله عنه وفيما بعده. هنا لا بد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع، في فقه من يصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع، فإنه لا بد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى. فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما ندر، لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرق. ولا بد، الله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة بأنه من المرحومين، قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة، وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة، هم الذين لا يحدثون فرقة واختلافا. خذ التاريخ جميعا، لما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل، تنوع رأي الناس في ذلك وظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهر الفتن، بعده خرجت الفرق، خرج عدة فرق تبعية والمرجعة والخوارج استمروا إلى آخر. بعد ذلك لما حصلت الفتن عند الأمويين في بعض الأزمنة، خرجت فرق أخرى، المعتزلة غيره. بعد في زمن الإمام أحمد فتنة خلق القرآن، حصل خروج فرق جديدة، وهكذا
الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية، فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو حصول الافتراق وزيادة الفرقة في الأمة. الثاني، الأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم تساهل في هذا الأمر. الثاني فقه الأولويات، وهو الذي يسميه بعض العلماء فقه البداء في الأهم في المهم، ويسميه بعض أهل العصر فقه الأولويات. وكلمة الأولى موجودة في كلام أهل العلم وكلام الوصوليين إلى آخره، وهذا من باب أولى ونحو ذلك. فقه الأولويات مهم، لأنه من لا ترتيب عنده في وقت، في أي وقت، خاصة في وقت الأزمات والمحن تغير الأحوال، من لا ترتيب عنده للأولويات، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به، وما الذي يجب أن يجمع الناس عليه وأن يسيروا فيه، وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا، هذا إذا لم يكن بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب في الشريعة وكل إمام وكل خطيب وكل داعية وكل متحدث، فإنه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المآزق والفتن بما يحدث ما لا تحمد عقباه. فقه الأولويات عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. وفقه الأولويات موجود في النصوص، النصوص هي التي دلت على هذا الأمر. ففي قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، في رعاية الأولى فالأولى. وقال جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والأولوية قد تستفاد من ذكر اسم التفضيل صراحة أو عن طريق الإيماء أو عن طريق الموازنة بين شيئين دل الدليل على ترجيح أحدهما على الآخر، أو دل النظر الصحيح المبني على الدليل أو على المقاصد الشرعية بترجيح أحدهما على الآخر. وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم رعية الأولويات، رعية البداءة بالأهم في الأهم، الأهم في المهم. منها ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلى آخر الحديث. ففيه ذكر كلمة أول ورعاية الأولويات. ولهذا ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال فيه، يعني في الحديث، البداءة بالأهم فالمهم. ومن الأدلة في السنة على هذا الفقه، فقه الأولويات، قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل فقال: يا رسول الله ذل لي في الجهاد، فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فرعى أولوية المجاهدة في ذلك الوقت برعاية الوقت أو برعاية الأبوين أو برعاية الحال لتقديم الجهاد لبر الوالدين على الجهاد الكفائي الذي يطلبه ولي الأمر. من ذلك أيضا أن التيسير أولى من التعسير، والسعة أولى من الضيق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال إن الدين، قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من ذلك، إلى آخر الأدلة في هذا الباب. هنا فقه الأولويات مهم في هذا الزمن ودائما، فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ هناك من ينظر إلى أن الحق يجب أن يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس المرتبة وبنفس القوة، وأنه لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء إلى وقت آخر. ومعلوم أن التشريع في نفسه، تشريع نزول الشريعة في الأحكام، كان فيها ترتيب في النزول في الأولويات. الصلاة فرضت كذا ثم صارت كذا، الصدقة فرضت ثم تحولت زكاة، والجهاد كان في أول أمره في حال الضعف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم في حال القوة قوة الدولة واستعدادها لمواجهة جميع الأعداء، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه، وكذلك النظر فيما نأتي وفيما نذر ليس المعيار، هو أن يكون ما نقوله أو ما يناسب المقام يناسب المرحلة أن يكون حقا في نفسه فقط، بل لابد من شيئين: أن يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان، والثاني أن يكون في القول به في الناس من جهة الفتوى أو من جهة الإرشاد أو من جهة البيان، أن يكون المصلحة منه راجحة على المسألة، وأن يكون في مقامه هو الأولى على غيره. لأن في بعض الأحوال قد يكتم العلم للمصلحة، وقد يؤخر البيان لأجل المصلحة، وذلك من رعاية فقه الأولويات والبداعة بالأهم في الأهم. هنا نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمر، وهو من ينظر إلى الترجيح. يعني هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد، وهو ترجيح أن يكون هذا أولى من هذا. هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه، فقه النص وكلام أهل العلم، وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ، وهذا هو الذي يغيب، التاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وإن اختلفت الصور والأشكال. فإذا هنا لا بد من نظر فيما مضى وفيما سبق. من ينظر نظرا صحيحا لا بد أن يكون استقرأ ونظر ما الذي يحدث فيما إذا قال. بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة أو من الشباب أو نحو ذلك، ينظر المسألة نظرا واحدا، هذا حق لابد نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود على الحق. هذا ليس هو النظر الصحيح، لا في الوقت العام ولا في وقت الأزمات والفتن من باب أولى. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه بإسناد لا بأس به: من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة فهو من أهل النار. بشطر كلمة يعني دل دلالة على هذا الشيء، وهو القتل هذا وأشباهه، هذا يكون أحيانا في زمن الفتن أو في زمن المحن أو في الأزمات، هذا يكون أحيانا بالتشجيع، التشجيع العام، أو جاء بالتبرير أو بحصول بعض الكلمات أو النظرات أو البسمات أو نحو ذلك التي تغري بعض الناس بفعل هذا الشيء، وقد لا يكون يقصد حصول الغاية لكنه كان سببا في ذلك، والمتسبب في القتل له حكمه بقدره. هنا رعاية هذا الفقه مطلوب، خاصة منكم أنتم أهل الفقه الشرعي وأهل الاجتهاد والنظر، وكذلك مطلوب من كل من هو على مشاكلتكم وفي هذا الطريق من حملة العلم من طلبة العلم والخطباء والدعاة وأشبه هؤلاء أن يرعوا النظر، أن الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم، إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به، وإما في مضادته دون شعور من صاحبها. فإذا كان هناك فقه صحيح وأصل ذلك وكرر وصار هناك نظر فيه، فإنه يكون ترسيخ لهذا النظر الصحيح. الأمثلة الواقعية على هذا الأمر، الموضوع الذي يتكرر دائما، يأتي من يقول الجهاد، دعوة للجهاد، لا شك أننا في زمن نحتاج فيه إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، نحتاج فيه الأمة إلى ذلك، وهناك عدد من ديار المسلمين فيها احتلال صغير من عدو للإسلام والمسلمين، هذا يجب مجاهدته بحسب الحال. هذه القضية أو هذا الأمر الشرعي هذا متفق عليه النص والواقع ولا إشكال فيه، لكن الدعوة إلى ذلك في كل بلد هنا تأتي النظر الأولويات، وما تحدثه هذه الدعوة من أمور ليست في حسبان من دعا إليها. فهناك من دعا للجهاد وكانت النتيجة أن ذهب بعض الناس يطلب ميدانا للجهاد فصار إلى التكفير ثم صار إلى التفجير، لأنه من احتضنه فئة معينة دلت على أن الجهاد بقتال في ديار الإسلام التي ليس فيها احتلال وليس فيها أصلا مدعاة الجهاد، بل فيها خروج عن الدين فيما إذا كان الجهاد في ديار المسلمين، مثل ما حصل للتفجيرات السنة الماضية كلها من ربيع الأول 1424 وما قبله إلى ربيع الأول 1425 إلى حادث أمس. كل هذا بالنظر إلى أي شيء؟ نظر إلى التحمس في ميدان الجهاد. الجهاد في نفسه حق، لكن هل ينال؟ هل يحدث الناس به؟ ما المخرج؟ في بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن ذلك وهذا صحيح، أو يتحدث عن هذه الأمور بأدلتها وهذا حق في نفسه، لكن هنا المتلقي إذا تحمس للجهاد فأين سيجد المجال؟ ما هو المجال الذي سيحتضنه؟ أين الفئة التي ستحتضنه؟ لن يجد، فسيأتيه من سيأخذه باسم الجهاد إلى التكفير والتفجير، وهناك أناس معروفون كانت نيتهم سليمة حينما أرادوا الجهاد ولكنهم أخذوا والعياذ بالله إلى فعل الخوارج ومحاربة المسلمين. هذا مثال من الأمثلة الماسة الحاجة إلى التمثيل بها، لأنه فقدت رعاية الأولويات وفقه الواقع بالنظر الصحيح. الثالث من أصول النظر في فقه الأزمات والفتن أنه يجب النظر إلى فقه الاجتماع والاختلاف، وأن الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذموم. إذا كان كذلك الاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائما، لكن في حال الأمن لا نشعر بأهميته لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة، لأن الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. هنا في وقت الأزمات والفتن لا بد أن يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد بالشريعة في نفسها أن تكون مصدر اجتماع الكلمة للناس وعدم التفرق، فمن مقاصد الشريعة في نزولها وفي تشريعاتها وتفصيلاتها أن يجتمع الناس وأن لا يتفرقوا وأن لا تكون بينهم خصومات، سواء في الشأن العام أو حتى في الأمور الفقهية. وهنا البيع، قال والله البيع غير صحيح لأن فيه جهالة. لماذا منع ذلك؟ لأنه يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى الخصومة فيما بينهم، وهنا ما دام أنه يؤدي إلى الخصومة لا بد أن يسد الباب حتى في التفصيلات الفقهية المتعلقة بالأسرة. في عقد النكاح لا بد أن تذكر الشروط، يذكر كذا، إذا كان فيه يذكر المهر، لو قال تعاقدنا على مهر، مهر مثلا مثل ما يقول بعض الناس العقد كم الصداق؟ قال 100 ريال، والحقيقة ليس كذلك، الصداق يكون 100,000 أو يكون 50,000 أو يكون 200,000 أو أكثر. فهنا الذي يعقد ما يرضى بأن يقال الصداق 100 ريال، لماذا؟ لأنه قد يحصل خلاف، فلا بد من أن يوصد الخلاف من البداية في مجلس العقد بذكر الأمر صحيح. قد يكون هناك طلاق قبل الخلوة تترتب عليه الأحكام، قد يكون هناك خلع بعد ذلك ترتب عليه أحكام. إذن فالشريعة رعت في أحكامها الفقهية بين اثنين أن لا يكون هناك خلاف، أن يوصل باب الخلاف. إذا كان في حكم في سيكون هناك خصومات، فإنه تجد أن الحكم الشرعي يرعى ذلك بدرئه، وأن يبنى على ما لا يحدث خصومات، الشفعة في تشريعها وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها لأنكم أهل الاتفاق. كذلك في الشأن العام الذي هو ليس الشأن بين اثنين متعاقدين، في الشأن العام في الأمة رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق من أهم وأهم المطالب، أهم من الخصومات التي تحصل بين اثنين، لأنه الشأن العام هذا يحدث بعض، إذا حصلت الفرقة والخلاف يحدث من أنواع الخصومات بين الناس ما قد يؤدي ليس إلى الشحنة فقط بل إلى إسالة الدماء كما هو واقع في كثير من الأحوال التاريخية وفي زمننا الحاضر. لذلك لا بد من رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذه من خصال أهل الإسلام. وأما عدم الاهتمام بالاجتماع والتساهل في أمور الفرقة فهي من خصال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها وطردها. لهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الحظ هذا الرب، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب الفرقة ما تمثيلها؟ قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شفع الحفرة هذا بشيئين: أولا بما كانوا عليه من الشرك فأنقذهم الله بتوحيد، ثم شفع حفرة بما كانوا عليه من الفرقة والاقتتال، ثم أنقذهم الله جل وعلا منها باجتماع الكلمة بالإسلام بشريعة الإسلام وبنبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في زمن القتال وزمن الاختلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الحظ هذه الأمور. قال: ولا تنازعوا، إذا تنازعتم هل سيحدث قوة؟ يقول أحد: أنا معي الحق، الحق هو كذا، أنا صاحب الحق، فنازع الأمر أهله باعتقاده أن الحق معه. قال: فتفشلوا. النهاية الفشل، ما يرتب على التنازع والفرقة الفشل ليس القوة، القوة تكون في الاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. ولذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد، تحية المسجد في وقت النهي إذا كان في بلد، مثل مثال آخر غير تحية المسجد في وقت النهي، مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام، إذا كان في بلد لا يرفعون أيديهم، فعلماؤنا علماء السنة قالوا لا يرفع يديه رعاية للاجتماع، في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أحد طلبة العلم السلالة من الهند، قال أنا في أناس أدعوهم إلى الخير، لكن لو أظهرت الخلاف في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني ولحصل فقط، قال لا تفعل، يعني هذه أمور غيرها أولى منها فيما ترجوه، هكذا في أمور أكبر. فإذا هنا رعاية الاجتماع أهم وأهم، إذا أتى في رعاية في أمور الأزمات والفتن كل واحد يقول أنا الحق هو كذا الصحيح هو كذا، هؤلاء لا يهمونك هؤلاء يفعلون، هل سيحصل قوة أو سيحصل فشل؟ لو كثر ذلك سيحصل الفشل، وسيكون أول المصاب هو هذا الذي قال ذلك، قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا وقعت الفتن فإنها تأخذ الجميع، وقوة الاجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هذه هي التي تغيظ العدو وتقوي الصف في مواجهة الأزمات ومواجهة تغير الأحوال. هنا نقول في هذا الأمر إن قول الله جل وعلا ولا تنازعوا رتب عليه، يعني إن تنازعتم النتيجة تشفلوا وتذهب ريحكم. طيب الواحد يقول أنا أعتقد أن هذا الحق، هؤلاء فعلوا وفعلوا، لهناك أمور يجب أن نذكر فيها، قال الله جل وعلا إذا ظهر عندك هذا الأمر قال الله سبحانه وتعالى واصبروا، لماذا جاء ذكر الصبر مع ذكر عدم التنازع؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب ما الحاجة إلى ذكر الصبر هنا؟ لأنه فعلا الصبر هنا على أن يكون قوله وأن يكون مذهبه وأن يكون عمله في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنك رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. واصبروا يحتاج إلى صبر، تعرفون الصبر في الصبر على الطاعة، وهذا الصبر على أمر الله جل وعلا مطلوب. إذن هنا هذا من فقه الأزمات والفتن. الخامس حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين بعث وقوة. أول ما بدأت الأمة الإسلامية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفة، فيها ضعف، وإن كانت قوية بالله وبما جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها ضعف، لكن هذا الضعف كان هناك أحكام شرعية منزلة على هذا الضعف. في العهد المدني في أوله أول تأسيس الدولة كان هناك أحكام فقهية أيضا منزلة على هذه الحالة المتوسطة، وفي آخره بعد الفتح، فتح مكة وبعد فتح خيبر وبعد زمن الوفود ما نزلت براءة ونزلت سورة المائدة كان هناك حال القوة. فهل نقول هنا إن ما لم يذكر في سورة براءة فليس دليلا على شيء، أو أن الأدلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من هذه الحالات؟ ولهذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم ومنهم من المعاصرين إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال ويختلف باختلاف الأحوال، وإذا كان كذلك فإن
من الفقه المطلوب في الهزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف وفقه الحال المتوسط بينهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كان عندنا هذه الأنواع من الفقه الثلاث، ففقه الضعف كان هناك له الكثير من الأحكام في مكة، وفقه التوسط وفقه القوة. هناك من يقول من أهل العلم إن الأحكام هذه نسخت إلى الحالة الأخيرة، كما يقول بعض أهل العلم هذه نسختها آية السيف وهذه نسختها آية السيف. والمحققون من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك، بل يربطون هذا بحال حال المسلمين. فإذا كانوا في ضعف نزلت عليهم أحكام الضعف، إذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم أحكام غربة السنة، إذا كانوا في قوة تنزل عليهم أحكام القوة. ويدل على ذلك عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي قوله: إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، رواه أبو داود في سننه وإمام أحمد وجماعة بإسناد قوي، وهكذا في غيرها من الأحكام. فإذن لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا رجع حال الأمة كما كان أولا رجع الحكم السابق، لا يحتاج أن أمثل لذلك لأنها معروفة لديكم. فقه القوة وفقه الضعف. الآن يأتي بعض الناس في زمننا الآن الذي فيه ضعف في أمور كثيرة، ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن من الجميع، وهذا ليس فقها صحيحا. فإذا طلاب العلم أنتم حملة العلم لا بد أن تنظروا إلى الأحكام الفقهية بحسب الحال. فالحكم معروف، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأحكام والعوائد والأمكنة والأزمنة إلى آخر. ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الفتوى في كتاب معالم الموقعين عن رب العالمين، لما يقول إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال، كلام عام يعني كلام لا معنى له، لا كلام له معنى، فالمكان والزمان يتغير. لما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الهجر، الهجر المبتدع، لا قال هذا هجر المبتدع إذا كان في بلد سنة وبلد قوة ينفع مع الهجر، أما إذا كان في بلد فيها قربة من السنة فهجر المبتدع فإنه لن يؤثر ولن يدعو. وهذا فيه أمثلة كثيرة عندكم من كلام أهل العلم في ذلك. إذن على المستوى مستوى الأفراد، وكذلك على مستوى أكبر مجتمعات أو على مستوى الدول، هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف. كذلك ما يتعلق بهذا الأمر فقه الضرورة المرتبط بفقه القوة والضعف. هنا فقه الضرورة، هل الضرورة المتعلقة بالأفراد هي الضرورة المتعلقة بالمجتمع، هي الضرورة المتعلقة بالدولة؟ فقه الضرورات مختلف، وإذا نزلنا الضرورات منزلة واحدة بأن الضرورة المتعلقة بشخص هي الضرورة المتعلقة بالدولة أو الضرورة المتعلقة بالأمة، فإنه حينئذ نجني على الفقه الإسلامي كله، بل نجني على أمتنا، بل نجني على استمرار هذه الأمة بقوتها وهيبتها واستمرار عطائها. الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم، بحيث الشخص أيضا بحيث المتعلقة به الضرورة. فهل الضرورة المتعلقة بالفرد هي المتعلقة بالدولة؟ لا. الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط به الأمر، وهو ولي الأمر، أهل الحل والعقد، أهل المشورة في ذلك، هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة إذا كان هناك فيرورة إلى الضرورة. الضرورة المتعلقة بالفرد لها حاله، قد يمنع الفرد من أشياء ولا تكون ضرورة في حقه مقبولة، وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة في حق شخص آخر، كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع أو في حق دولة ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة أخرى وهكذا. فإذا هذا الأمر إذا رأينا في فقه القوة والضعف وفقه الضرورات المرتبطة بفقه القوة والضعف سواء في الأحكام العامة السياسية أو الأحكام الشرعية العامة أو ما يتعلق بالولايات أو ما يتعلق بالتصرفات العامة، فإنه حينئذ يكون عندنا نظر شامل وقوي في هذه المسائل. لا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التجديد، تجديد النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة جدا. المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد، مثلا المسلمون في أمريكا، هل يطبقون الأحكام تعام مثل ما نطبقها هنا، أو يخاطبون بنفس الخطاب الذي نخاطب به هنا؟ لا شك يختلف. فهناك يحتاجون إلى العمل بقول الله جل وعلا: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يحتاجون إلى كثير من الأحكام المتعلقة بزمن الضعف أو بزمن عدم التمكين ونحو ذلك. في بلد آخر يختلف يكون أقوى، وفي بلد آخر أقوى، فلا بد من رعاية لهذه الأحكام. الآن يأتي من يأتي ويقول، نعود لمسألة الجهاد، يقول يجب على الأمة أن تجاهد أعداءها، يجب على الدول أن تعلن الجهاد. هنا هل الحكم هذا صحيح الآن؟ الغرض من القتال هو إعلاء كلمة الله جل وعلا أولا، ثم الدفاع عن الحقوق، ثم يكون غلبة الظن أن يكون فيه نصر. لكن إذا كان غلبة الظن أن لا يكون كذلك بحسب رأي أهل الاغتصاب، فإنه حينئذ أو تكون مفاسده أعظم، فإن الفقه هنا يختلف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه المشركون وطلبوا منه أشياء غاضت عددا من الصحابة منهم عمر وغيره، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى من أرضى الدنية في دينه. عمر رضي الله عنه رأى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دنية، يعني فيه ذلة، قال: على ما نقبل الدنية في دينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النظر الصحيح في ذلك، لأن نظر المصالح والمفاسد، نظر فقه القوة والضعف، نظر الاجتهاد، هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، لا من حيث كون لا من حيث كونه عليه الصلاة والسلام رسولا يوحى إليه، لكن من حيث كونه عليه الصلاة والسلام إماما يصار إلى قوله. وهنا تظهر الكثير من الأحكام. بعض الآن خاصة مع القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الأحوال، يصيبنا شيء من بل الكثير من الغيظ والتغيب والغيرة على المسلمين وعلى الأمة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه الصحيح، يطلبون مطالب أكثر مما يمكن تحقيقه، لأنه ما لا يمكن تحقيقه شرعا فإنه ينزل منزلة المهمل. فإذا كان ما لا يمكن أن يعمل أو أن عمله لا يوافق المصالح المرجوة، فحينئذ نعلم أن الشريعة لم تأتي به، لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، كما سيأتي في القاعدة التي تليها وهي الأخيرة. إذن فمن المهم أن تبحثوا، وأنتم أهل الاختصاص طلبة العلم في الشريعة، أن تبحثوا عن موضوع فقه القوة والضعف. هل نطالب أنفسنا جميعا بنفس الحال دائما على نفس المنوال؟ لم يقل أحد من أهل العلم بذلك. ومن رأى هنا أنه المجال واحد دائما فإنه لم يرعى الأحكام الشرعية كما ينبغي. الأصل الأخير في ذلك أو الفقه الأخير هو فقه السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية مطلوبة شرعا، والنظر في السياسة الشرعية مختلف. فمنهم من ينظر السياسة الشرعية إلى أنها السياسة التي يتبعها القاضي في قضائه وأحكامه. هناك كتب مؤلفة في هذا الأمر معروفة فيما يتعلق بالتقاضي عند القاضي والنوازل وما يتصل بذلك، ومؤلفات ألفت في السياسة الشرعية المتعلقة بذلك. هناك من نظر في السياسة الشرعية إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجب أن تعمل فيه الأمور الشرعية والسياسة الشرعية في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما نظرنا اليوم فهو فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالأزمات والفتن. والسياسة الشرعية أصلها مبني على قاعدة أجمع عليها أهل العلم، وهي أن الشريعة جاءت بالمصالح ودرء المفاسد، وجاءت بتحقيق المقاصد. هذان أمران، الأمر الأول مقدم المقاصد. النظر المقاصدي هذا من أهم أنواع النظر التي يحتاج إليها المجتهد. هناك طالب علم بعامة يتكلم بعامة، يعني يسأل عن مسألة فيفتي فيها بما يعلمه من الأحكام التي درسها أو الأحكام التي اطلع عليها أو من حيث الدليل أو بحسب الحال. لكن المجتهد ينظر في الأحكام إلى مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاءت بتحقيق مقاصد. الأعرابي الذي جاء يبول في المسجد، الصحابة أتوا ينكرون عليه، لماذا؟ لأن بوله في المسجد خطيئة، هذا لا شك فيه. لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم مستقى فيه النظر المقاصد، قال لا تزرموه لا تعجلوا عليه، ثم لما فرغ قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، والحديث معروف به. لماذا؟ لئلا يترتب على نهيه عن ذلك انتشار أوسع للبول في المسجد. هذا نظر مقاصدي، نظر سياسة شرعية، وإن كان في مسألة متعلقة بالطهارة. كذلك المسائل المتعلقة بالأمة، متعلقة بالدعوة، لا بد فيها من النظر المقاصد. الشريعة جاءت بمقاصد، ما من تشريع إلا وله مقاصد، له غايات. ويطول الكلام لو أتينا لتحرير التعريف بالمقاصد يعني ما يتصل بذلك، لكن ترجعون إليها في مضامين. فهنا أحكام كثيرة متعلقة بالمقاصد لا بد أن ترعى. يعني مثلا الجهاد ما مقاصده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مقاصده الشرعية؟ الدعوة إلى الله جل وعلا ما مقاصدها؟ المقاصد الشرعية المطلوبة منها. الشريعة نفسها لماذا جاءت؟ تعلمون الكلمة العامة أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس، الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنفس. طيب هذه الضروريات الخمس التي هذا مقصد الشريعة. هناك مقصد آخر من الشريعة وهو ما يتعلق بالأمة، وهي المترتبة على هذه من مقاصد الشريعة المحافظة على الأمن، أمن الناس. هل المحافظة على الأمن حكم شرعي ثانوي أو هو أصل في الشريعة؟ هو أصل، بل علق الله جل وعلا عليه عدة أحكام، فقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. النتيجة الأول هذا جميعا متعلق بإيش؟ الوعد، التمكين، الاستخلاف، الأمن. هل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق الشريعة يعني الأحكام؟ هنا الاستخلاف والتمكين والأمن جاءت أصل في ذلك. ثم قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لماذا؟ لأن عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو الغاية من بعث الرسل والمقصد من بعث الرسل هو التوحيد وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا لن يكون إلا في مظلة وجود الولاية وهي الاستخلاف، وجود التمكين، وجود الأمن. إذا غاب الاجتماع على الولاية وغاب وجود الأمن أو ضعف، فإن كل الأحكام الشرعية ستختلف، فإنه إذا عبد غير الله جل وعلا لن يمكن منه، فإنه إذا صار هناك اضطراب ستجد كل أحد سيفعل ما يريد، بخلاف حال القوة والاجتماع والأمن فإنه يكون هناك قوة وهيبة. وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تختل الأمور كل واحد عنده مذهب بدعة أو عنده نحلة أو عنده يظهر. لماذا؟ لأن يعني حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة. هذا لمحة نظر المقاصد. السياسة الشرعية النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد. كما قال العرب، كما قال أهل الحكمة، كل إنسان يعرف الخير من الشر، لأن الله جل وعلا قال: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الخطوط العامة، هذا حق وهذا باطل، وهذا صح وهذا غلط، هذا أكثر الناس يشتركون في ذلك، خاصة الناس طلبة العلم أمثالكم، الحكماء، العقلاء، هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين. كما قال أحد السلف، قال: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الصحيح. فإذا الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الأكثر خيرية ليحكم به ويدعى الناس إليه، والأكثر شرا لينهى الناس عنه. وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم أكثر، ليس حاجة إلى بثه فقط، بل إلى تدريسه وإلى ترسيخه، لأنه إذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه السياسة الشرعية وكيفية رعاية المصالح ودرء المفاسد، فإنه لا نظر صحيح في الشرع أصلا. لهذا نقول هنا أن طلبة العلم يجب عليهم أن يأخذوا بالقاعدة الصحيحة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تكثيرها فهذا نزم أن الشريعة جاءت فيها، والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو نفس مفسدة نخشى أن تكثر فنجزم أن الشريعة جاءت بوصفه في ذلك. وبحسب الحال، قد لا نستطيع فتح كل المصالح، وقد لا نستطيع درع كل المفاسد، لكن نجتهد في أن نفتح ما نستطيع من المصالح وأن ندرع ما نستطيع من المفاسد، وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية. هذه من القواعد العامة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت برعاية المصالح ودرء المفاسد. على كل حال، هذه كلمات موجزة في فقه يحتاج إلى دراسة وتعصيل وطول، فقه في الواقع من جهة التعصيل لقواعده ولضوابطه في فقه الأمة، فقه النوازل، فقه الفتن، فقه الأزمات، حتى يكون نظرنا صحيحا ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه. أما النقل المجرد بما في الفقه أو بما يقوله فلان وفلان ونحو ذلك، هذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره، فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء إلى الكثير من أنواع الفقه الغائبة. وذكرت أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح وأخذوا بالدليل وبالدليل. النظر المتفق مع عليه أهل السنة والجماعة بعموم أقوالهم وتفاصيلها، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، وأن يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأكرر شكري لجميع إخواني الطلبة على هذا الحضور وعلى هذا الإنقاذ. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم جميعا حاملين في راية الإسلام، مدافعين عنه، حاملين للدفاع عن هذه العقيدة وعن هذه السنة في موجات التكفير والتفجير والخلل، في النظر فيما يصلح الأمة، إنه سبحانه هو المسؤول أن يصلح الأحوال وأن يعود علينا بالعوائد الجزيلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ محاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالي مدير الجامعة دكتور محمد السالم الدعوة الكريمة للالتقاء بكم، كما أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وفضيلة عميد هذه الكلية على الترحيب والعناية. ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك، ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك. ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه السلة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب الجامعة، وخاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم حملت مشاعل العلم ونور العلم إلى الناس. وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء، يعني طلبة العلم في البصرة، وهو يقول لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، يعني بذلك أنهم هم الأمل في حمل اللواء، وهم الذين سيصلون الحاضر بالماضي، وهم الذين إذا صلحوا في العلم والعمل فإن الناس سيتأثرون بذلك. وبقدر النقص في القراء في طلبة العلم يكون النقص في الناس. ولهذا أنا مسرور كثيرا بهذا اللقاء، لأنه لقاء مع الحملة للعلم والدعوة وهم نشر هذا الدين والدفاع عنه والبذل في سبيله. وقد دار في ذهني عدة موضوعات لأتحدث معكم عنها، وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد، أن ظهر موضوع فقه الأزمات والفتن. ومعلوم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يمكن أن يتنوع، فنحتاج إلى فقه أكبر وهو التوحيد، ونحتاج إلى فقه في
العبادات وفقهم في المعاملات وفقهم في الأحوال، وهذه يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية، وفقه النكاح والطلاق والأسرة والوصايا والأوقاف وما شابه ذلك. وهذا الزمن أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه يجب أن يؤصل له لحاجة الأمة وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك، فإنه من الأهمية بحيث لا يجوز أن يغفل ولا أن يترك الكلام عنه. وهذا هو فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة. أما فقه الدعوة فلن نتحدث عنه لأن المجال يضيق، وهو بحاجة إلى الكثير من الحديث لأجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح الدعوة إلى الله جل وعلا. وأما الحديث فهو عن فقه الأزمات والفتن، وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في أول الأمر فإنه قد لا يستوعب أطرافه، ولكن هي محاولة لفتح الباب لأهل الاجتهاد والعلم بالفقه الذين هم أنتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية. وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح فإنه من يحمل ذلك؟ وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد فمن يكون كذلك؟ فأنتم الأمل في هذا لأنكم حملة الفقه الذين درسوا أصوله وفروعه ودرسوا ماضيه ودرسوا ماضيه ودرسوا حاضره. اليوم كما ترون لا شك أن الأمة بجميع فئاتها، فئاتها السياسية وفئة العامة وفئة المثقفين وفئة طلبة العلم وفئة الدعاة وفئة المتحمسين للشأن الإسلامي العام، نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الواقع الإسلامي المريض الذي نعيشه. فنحن ما بين دوائر التفجير إلى دوائر التكفير، وما بين التخدير، تخدير المشاعر وتخدير الغيرة، إلى الحماس والاندفاع. فما هو المخرج من ذلك؟ وما الفقه الذي يتناول هذا الأمر؟ هل الحكمة في المخدرات العلمية كما يقال، أو الحكمة في الحماس وإثارة العواطف في هذا الزمن؟ وهل الفقه الصحيح أن يتساهل مع التكفير الذي أدى إلى التفجير؟ وهل الفقه الصحيح يؤدي إلى ترك الأمور دون رعاية؟ ما الذي يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق؟ من جهة تأصيل هذا الفقه، فقه الأزمات والفتن، ومن جهة تطبيق هذه الأصول على الواقع. وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة. أول ما يأتينا النظر في هذه النوازل، هل يتعامل معها الناس بتعاملهم مع الأحكام العامة المعروفة، أو يكون هناك نظر في الأزمة وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال؟ والناظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال، هناك رعاية لأشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره. وقد ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: ينبغي للمفتي أن ينظر في حال الناس بحسب الزمان، فإما أن يشدد عليهم وإما أن ييسر عليهم. في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر في الرعية، لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال. وإذا نظرنا في زمن الفتن، كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون نبراسا لسير الطريق، وهذا يحتاج منكم إلى البحث عن هذه الكلمات في توازن وشمول. أول ما يظهر لنا في أصول النظر في سطح الأزمات والفتن العناية بفقه المرجع، فلا بد أن الناس لهم مرجع يرجعون إليه، وهذا الأصل فيه قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دلت الآية على أمور، الأول منها أن أمر الخوف وهو زمن التقلبات والفتن والأزمات يجب أن لا يذاع كل ما يتعلق به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا إنكار وكراهة لهذا الأمر كما في سياق الآية. ما المرجع في زمن الخوف وزمن الفتن؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة، لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا المبلغ عن رب الموحى إليه، وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين وحقوق الإمام، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام قاضيا فاصلا في الخصومات، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مفتيا لا يلزم بفتواه، وتارة يتعلق بكونه ناصحا ومرشدا، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام بشرا، وتارة بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام. هذه قد ذكرها القرافي وذكرها غيرهم من صنفوا في تصرفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وما يضاف إليه يتنوع لتنوع الحال. في هذه الآية المقصود منها الرجوع إلى الإمام. ثم قال: وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير: أولي الأمر في هذه الآية هم أهل العلم، وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام المقصود به ذكر مقام المقام في قوله ولو ردوه إلى الرسول. هذا يعني أن المرجعية في أحداث الخوف والأزمات والفتن كما هي في حال الأمن، لكن لابد من وضوح المرجعية أنها إلى أهل الاختصاص. ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الأمر العام حال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك، وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم بالشرع. وهذا ظاهر بين، لكن الخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية على أثره. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله. هذا النظر المرجعي لا بد منه، لأنه من المقاصد للشريعة، المقاصد الكلية البينة أن الشريعة جاءت بحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيضتهم. وهذا من الأشياء العامة التي عاد فيها القرآن وأبدأ، وكذلك أبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في النصوص، حتى جعلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي اجتماع الكلمة. لأن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة، وإنما يهتمون بما يرونه صوابا وقوة بحسب عصبيتهم أو بحسب ما يرون أنه أصلح لهم. فجاء الإسلام لمقصده العظيم وهو جمع الكلمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات، فإذا جاءت الأزمات والفتن هنا لا بد من وجود المرجع. فإذا اختلف أهل العلم مثل ما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ هنا يؤخذ باليقين، لأن اليقين لا بد من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد، أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات، أو يطرأ عليه عدم عناية بجمع الكلمة، أو يطرأ عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين. واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره، في عهد علي رضي الله عنه وفيما بعده. هنا لابد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نأصل هذا النظر في فقه المرجع، في فقه من يصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع، فإنه لابد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى. فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما ندر، لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرق. ولابد، الله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة بأنه من المرحومين، قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة هم الذين لا يحدثون فرقة واختلافا. خذ التاريخ جميعا، لما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل تنوع رأي الناس في ذلك وظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهر الفتن بعده خرجت الفرق، خرج عدة فرق السبائية والمرجئة والخوارج استمروا إلى آخر. بعد ذلك لما حصلت الفتن عند الأمويين في بعض الأزمنة خرجت فرق أخرى المعتزلة غيره. بعد في زمن الإمام أحمد فتنة خلق القرآن حصل خروج فرق جديدة، وهكذا في الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه وهو حصول الافتراق وزيادة الفرقة في الأمة. الثاني، الأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم تساهل في هذا الأمر. الثاني فقه الأولويات، وهو الذي يسميه بعض العلماء فقه البداء للأهم المهم، ويسميه بعض أهل العصر فقه الأولويات. وكلمة الأولى موجودة في كلام أهل العلم وكلام الوصوليين إلى آخره، وهذا من باب أولى ونحو ذلك. فقه الأولويات مهم لأنه من لا ترتيب عنده في وقت، في أي وقت خاصة في وقت الأزمات والمحن تغير الأحوال، من لا ترتيب عنده للأولويات، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به، وما الذي يجب أن يجمع الناس عليه وأن يسيروا فيه، وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا، هذا إذا لم يكن بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب شريعة وكل إمام وكل خطيب وكل داعية وكل متحدث فإنه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المآزق والفتن بما يحدث ما لا تحمد عقباه. فقه الأولويات عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. وفقه الأولويات موجود في النصوص، النصوص هي التي دلت على هذا الأمر. ففي قول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، في رعاية الأولى فالأولى. وقال جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والأولوية قد تستفاد من ذكر اسم التفضيل صراحة أو عن طريق الإيماء أو عن طريق الموازنة بين شيئين دل الدليل على ترجيح أحدهما على الآخر، أو دل النظر الصحيح المبني على الدليل أو على المقاصد الشرعية بترجيح أحدهما على الآخر. وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم رعية الأولويات، رعية البداءة بالأهم في الأهم، الأهم في المهم. منها ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخر الحديث. ففيه ذكر كلمة أول ورعاية الأولويات. ولهذا ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال فيه يعني في الحديث البداءة بالأهم فالمهم. ومن الأدلة في السنة على هذا الفقه فقه الأولويات قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل فقال يا رسول الله ذل لي في الجهاد، فقال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فرعى أولوية المجاهدة في ذلك الوقت برعاية الوقت أو برعاية الأبوين أو برعاية الحال لتقديم الجهاد ببر الوالدين على الجهاد الكفائي الذي يطلب يطلبه ولي الأمر. من ذلك أيضا أن التيسير أولى من التعسير والسعة أولى من الضيق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال إن الدين، قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا، إلى آخر الأدلة في هذا الباب. هنا فقه الأولويات مهم في هذا الزمن ودائما. فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ هناك من ينظر إلى أن الحق يجب أن يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس المرتبة وبنفس القوة، وأنه لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء إلى وقت آخر. ومعلوم أن التشريع في نفسه، تشريع نزول الشريعة في الأحكام كان فيها ترتيب في النزول في الأولويات. الصلاة فرضت كذا ثم صارت كذا، الصدقة فرضت ثم تحولت زكاة، والجهاد كان في أول أمره في حال الضعف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم في حال القوة قوة الدولة واستعدادها لمواجهة جميع الأعداء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه، فكذلك النظر فيما نأتي وفيما نذر ليس المعيار هو أن يكون ما نقوله أو ما يناسب المقام يناسب المرحلة أن يكون حقا في نفسه فقط، بل لابد من شيئين: أن يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان، والثاني أن يكون في القول به في الناس من جهة الفتوى أو من جهة الإرشاد أو من جهة البيان أن يكون المصلحة منه راجحة على المسألة، وأن يكون في مقامه هو الأولى على غيره. لأن في بعض الأحوال قد يكتم العلم للمصلحة وقد يؤخر البيان لأجل المصلحة، وذلك من رعاية فقه الأولويات والبداءة بالأهم فالأهم. هنا نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمر، وهو من ينظر إلى الترجيح. يعني هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد، وهو ترجيح أن يكون هذا أولى من هذا. هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه، فقه النص وكلام أهل العلم، وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ، وهذا هو الذي يغيب، التاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وإن اختلفت الصور والأشكال. فإذا هنا لا بد من نظر فيما مضى وفيما سبق. من ينظر نظرا صحيحا لا بد أن يكون استقرأ ونظر ما الذي يحدث فيما إذا قال. بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيره أو من الشباب أو نحو ذلك، ينظر المسألة نظرا واحدا. هذا حق لابد نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود على الحق، هذا ليس هو النظر الصحيح، لا في الوقت العام ولا في وقت الأزمات والفتن من باب أولى. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه بإسناد لا بأس به: من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة فهو من أهل النار. بشطر كلمة يعني دل دلالة على هذا الشيء، وهو القتل هذا وأشباهه، هذا يكون أحيانا في زمن الفتن أو في زمن المحن أو في الأزمات، هذا يكون أحيانا بالتشجيع، التشجيع العام أو بالتبرير أو بحصول بعض الكلمات أو النظرات أو البسمات أو نحو ذلك التي تغري بعض الناس بفعل هذا الشيء، وقد لا يكون يقصد حصول الغاية لكنه كان سببا في ذلك، والمتسبب في القتل له حكمه بقدره. هنا رعاية هذا الفقه مطلوب، خاصة منكم أنتم أهل الفقه الشرعي وأهل الاجتهاد والنظر، وكذلك مطلوب من كل من هو على مشاكلتكم وفي هذا الطريق من حملة العلم من طلبة العلم والخطباء والدعاة وأشباه هؤلاء، أن يرعوا النظر، أن الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم، إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به، وإما في مضادته دون شعور من صاحبها. فإذا كان هناك فقه صحيح وأصل ذلك وكرر وصار هناك نظر فيه، فإنه يكون ترسيخ لهذا النظر الصحيح. الأمثلة الواقعية على هذا الأمر، الموضوع الذي يتكرر دائما، يأتي من يقول الجهاد، دعوة للجهاد، لا شك أننا في زمن نحتاج فيه إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، نحتاج فيه الأمة إلى ذلك، وهناك عدد من ديار المسلمين فيها احتلال صغير من عدو للإسلام والمسلمين، هذا يجب مجاهدته بحسب الحال. هذه القضية أو هذا الأمر الشرعي هذا متفق عليه النص والواقع ولا إشكال فيه، لكن الدعوة إلى ذلك في كل بلد، هنا تأتي النظر الأولويات وما تحدثه هذه الدعوة من أمور ليست في حسبان من دعا إليها. فهناك من دعا للجهاد وكانت النتيجة أن ذهب بعض الناس يطلب ميدان للجهاد، فصار إلى التكفير ثم صار إلى التفجير، لأنه من احتضنه فئة معينة دلته على أن الجهاد بقتال في ديار الإسلام التي ليس فيها احتلال وليس فيها أصلا مدعاة الجهاد، بل فيها خروج عن الدين فيما إذا كان الجهاد في ديار المسلمين، مثل ما حصل للتفجيرات السنة الماضية كلها من ربيع الأول 1424 وما قبله إلى ربيع الأول 1425 إلى حادث أمس. كل هذا بالنظر إلى أي شيء؟ نظر إلى التحمس في ميدان الجهاد. الجهاد في نفسه حق، لكن هل يحدث الناس به؟ ما المخرج؟ في بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن ذلك وهذا صحيح، أو يتحدث عن هذه الأمور بأدلتها وهذا حق في نفسه، لكن هنا المتلقي إذا تحمس للجهاد فأين سيجد المجال؟ ما هو المجال الذي سيحتضنه؟ أين الفئة التي ستحتضنه؟ لن يجد، فسيأتيه من سيأخذه باسم الجهاد إلى التكفير والتفجير، وهناك أناس معروفون كانت نيتهم سليمة حينما أرادوا الجهاد ولكنهم أخذوا والعياذ بالله إلى فعل الخوارج ومحاربة المسلمين. هذا مثال من الأمثلة الماسة الحاجة إلى التمثيل بها، لأنه فقدت رعاية الأولويات وفقه الواقع بالنظر الصحيح. الثالث من أصول النظر في فقه الأزمات والفتن أنه يجب النظر إلى فقه الاجتماع والاختلاف، وأن الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذموم. إذا كان كذلك الاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائما، لكن في حال الأمن لا نشعر بأهميته لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة، لأن الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. هنا في وقت الأزمات والفتن لا بد أن يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد بالشريعة في نفسها أن تكون مصدر اجتماع الكلمة للناس وعدم التفرق، فمن مقاصد الشريعة في نزولها وفي تشريعاتها وتفصيلاتها أن يجتمع الناس وأن لا يتفرقوا وأن لا تكون بينهم خصومات، سواء في الشأن العام أو حتى في الأمور الفقهية. وهنا البيع، قال والله البيع غير صحيح لأن فيه جهالة. لماذا منع ذلك؟ لأنه يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى الخصومة فيما بينه، وهنا ما دام ما يؤدي إلى الخصومة لا بد أن يسد الباب حتى في التفصيلات الفقهية المتعلقة بالأسرة. في عقد النكاح لا بد أن تذكر الشروط، يذكر كذا، إذا كان فيه يذكر المهر، لو قال تعاقدنا على مهر، مهر مثلا مثل ما يقول بعض الناس العقد كم الصداق، قال 100 ريال، والحقيقة ليس كذلك، الصداق يكون 100,000 أو يكون 50,000 أو يكون 200,000 أو أكثر. فهنا الذي يعقد ما يرضى بأن يقال الصداق 100 ريال، لماذا؟ لأنه قد يحصل خلاف، فلا بد من أن يوصد الخلاف من البداية في مجلس العقد بذكر الأمر صحيح. قد يكون هناك طلاق قبل الخلوة تترتب عليه الأحكام، قد يكون هناك خلع بعد ذلك ترتب عليه أحكام. إذن فالشريعة رعت في أحكامها الفقهية بين اثنين أن لا يكون هناك خلاف، أن يوصد باب الخلاف. إذا كان في حكم في سيكون هناك خصومات فإنه تجد أن الحكم الشرعي يرعى ذلك بدرئه، وأن يبنى على ما لا يحدث خصومات، الشفعة في تشريعها وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها لأنكم أهل الاختصاص. كذلك في الشأن العام الذي هو ليس الشأن بين اثنين متعاقدين، في الشأن العام في الأمة رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق من أهم وأهم المطالب، أهم من الخصومات التي تحصل بين اثنين، لأنه الشأن العام هذا يحدث بعض، إذا حصلت الفرقة والخلاف يحدث من أنواع الخصومات بين الناس ما قد يؤدي ليس إلى الشحنة فقط بل إلى إسالة الدماء كما هو واقع في كثير من الأحوال التاريخية وفي زمننا الحاضر. لذلك لا بد من رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذه من خصال أهل الإسلام. وأما عدم الاهتمام بالاجتماع والتساهل في أمور الفرقة فهي من خصال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها وطردها. لهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، الحظ هذا الرب، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب الفرقة ما تمثيلها؟ قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شفا الحفرة هذا بشيئين: أولا بما كانوا عليه من الشرك فأنقذهم الله بتوحيد، ثم شفا حفرة بما كانوا عليه من الفرقة والاقتتال ثم أنقذهم الله جل وعلا منها باستماع الكلمة بالإسلام بشريعة الإسلام وبنبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في زمن القتال وزمن الاختلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الحظ هذه الأمور. قال: ولا تنازعوا. إذا تنازعتم هل سيحدث قوة؟ يقول أحد: أنا معي الحق، الحق هو كذا، ستبقى أنا صاحب الحق. فنازع الأمر أهله باعتقاده أن الحق معه. قال: فتفشل. النهاية الفشل، ما يرتب على التنازع والفرقة الفشل ليس القوة. القوة تكون في الاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. ولذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد، تحية المسجد في وقت النهي، إذا كان في بلد، مثل مثال آخر غير تحية المسجد في وقت النهي، مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام، إذا كان في بلد لا يرفعون أيديهم، فعلماء هنا علماء السنة قالوا لا يرفع يديه رعاية للاجتماع. في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أحد طلبة العلم السلالة من الهند، قال: أنا في أناس أدعوهم إلى الخير، لكن لو أظهرت الخلاف في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني ولا حصل وقع. قال: لا تفعل، يعني هذه أمور غيرها أولى منها فيما ترجوه. هكذا في أمور أكبر. إذن هنا رعاية الاجتماع أهم وأهم. إذا أتى في رعاية في أمور الأزمات والفتن، كل واحد يقول: أنا الحق هو كذا، الصحيح هو كذا، هؤلاء لا يهمونك، هؤلاء يفعلون، هل سيحصل قوة أو سيحصل فشل؟ لو كثر ذلك سيحصل الفشل، وسيكون أول المصاب هو هذا الذي قال ذلك. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا وقعت الفتن فإنها تأخذ الجميع. وقوة الاجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هذه هي التي تغيظ العدو وتقوي الصف في مواجهة الأزمات ومواجهة تغير الأحوال. هنا نقول في هذا الأمر إن قول الله جل وعلا: ولا تنازعوا، رتب عليه، يعني إن تنازعتم النتيجة فشفلوا وتذهب ريحكم. طيب، الواحد يقول: أنا أعتقد أن هذا الحق، هؤلاء فعلوا وفعلوا. لهناك أمور يجب أن نذكر فيها. قال الله جل وعلا: إذا ظهر عندك هذا الأمر، قال الله سبحانه وتعالى: واصبروا. لماذا جاء ذكر الصبر مع ذكر عدم التنازع؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب، ما الحاجة إلى ذكر الصبر هنا؟ لأنه فعلا الصبر هنا على أن يكون قوله وأن يكون مذهبه وأن يكون عمله في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنك رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. واصبروا، يحتاج إلى صبر. تعرفون الصبر في الصبر على الطاعة، وهذا الصبر على أمر الله جل وعلا مطلوب. إذن هنا هذا من فقه الأزمات والفتن. الخامس، حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين بعث وقوة. أول ما بدأت الأمة الإسلامية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفة، فيها ضعف، وإن كانت قوية بالله وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها ضعف. لكن هذا الضعف كان هناك أحكام شرعية منزلة على هذا الضعف. في العهد المدني في أوله، أول تأسيس الدولة،
كان هناك أحكام فقهية أيضا منزلة على هذه الحالة المتوسطة. وفي آخره بعد الفتح، فتح مكة وبعد فتح خيبر وبعد زمن الوفود ما نزلت براءة ونزلت سورة المائدة، كان هناك حال القوة. فهل نقول هنا إن ما لم يذكر في سورة براءة فليس دليلا على شيء، أو أن الأدلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من هذه الحالات؟ ولهذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم ومنهم من المعاصرين إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال ويختلف باختلاف الأحوال. وإذا كان كذلك فإن من الفقه المطلوب في الأزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف وفقه الحال المتوسط بينهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كان عندنا هذه الأنواع من الفقه الثلاث، ففقه الضعف كان هناك له الكثير من الأحكام في مكة، وفقه التوسط وفقه القوة. هناك من يقول من أهل العلم إن الأحكام هذه نسخت إلى الحالة الأخيرة، كما يقول بعض أهل العلم هذه نسختها آية السيف وهذه نسختها آية السيف. والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك، بل يربطون هذا بحال حال المسلمين. فإذا كانوا في ضعف نزلت عليهم أحكام الضعف، إذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم أحكام غربة السنة، إذا كانوا في قوة تنزل عليهم أحكام القوة. ويدل على ذلك عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفي قوله إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، رواه أبو داود في سننه وإمام أحمد وجماعة بإسناد قوي، وهكذا في غيرها من الأحكام. فإذا لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا رجع حال الأمة كما كان أولا رجع الحكم السابق، لا يحتاج أن أمثل لذلك لأنها معروفة لديكم. فقه القوة وفقه الضعف. الآن يأتي بعض الناس في زمننا الآن الذي فيه ضعف في أمور كثيرة ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن من الجميع، وهذا ليس فقها صحيحا. فإذا طلاب العلم أنتم حملة العلم لا بد أن تنظروا إلى الأحكام الفقهية بحسب الحال، فالحكم معروف، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأحكام والعوائد والأمكنة والأزمنة إلى آخر. ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الفتوى في كتاب معالم الموقعين الرب العالمين لما يقول إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال، كلام عام يعني كلام لا معنى له، لا كلام له معنى، فالمكان والزمان يتغير. لما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الهجر، الهجر المبتدع لا، قال هذا هجر المبتدع إذا كان في بلد سنة وبلد قوة ينفع مع الهجر، أما إذا كان في بلد فيها قربة من السنة فهجر المبتدع فإنه لن يؤثر ولن يدعو. وهذا فيه أمثلة كثيرة عندكم من كلام أهل العلم في ذلك. إذن على المستوى مستوى الأفراد وكذلك على مستوى أكبر مجتمعات أو على مستوى الدول هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف. كذلك ما يتعلق بهذا الأمر فقه الضرورة المرتبط بفقه القوة والضعف. هنا فقه الضرورة، هل الضرورة المتعلقة بالأفراد هي الضرورة المتعلقة بالمجتمع، هي الضرورة المتعلقة بالدولة؟ فقه الضرورات مختلف، وإذا نزلنا الضرورات منزلة واحدة بأن الضرورة المتعلقة بشخص هي الضرورة المتعلقة بالدولة أو الضرورة المتعلقة بالأمة فإنه حينئذ نجني على الفقه الإسلامي كله، بل نجني على أمتنا، بل نجني على استمرار هذه الأمة بقوتها وهيبتها واستمرار عطائها. الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم، بحيث الشخص أيضا، بحيث المتعلقة به الضرورة. فهل الضرورة المتعلقة بالفرد هي المتعلقة بالدولة؟ لا، الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط به الأمر، وهو ولي الأمر، أهل الحل والعقد، أهل المشورة في ذلك. هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة إذا كان هناك فيرورة إلى الضرورة. الضرورة المتعلقة بالفرد لها حاله، قد يمنع الفرد من أشياء ولا تكون ضرورة في حقه مقبولة، وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة، في حق شخص آخر. كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع أو في حق دولة، ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة أخرى، وهكذا. فإذا هذا الأمر إذا رأينا في فقه القوة والضعف، وفقه الضرورات المرتبطة بفقه القوة والضعف، سواء في الأحكام العامة السياسية أو الأحكام الشرعية العامة، أو ما يتعلق بالولايات أو ما يتعلق بالتصرفات العامة، فإنه حينئذ يكون عندنا نظر شامل وقوي في هذه المسائل. لا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التجديد، تجديد النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة جدا. المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد، مثلا المسلمون في أمريكا، هل يطبقون الأحكام العامة مثل ما نطبقها هنا، أو يخاطبون بنفس الخطاب الذي نخاطب به هنا؟ لا شك يختلف. فهناك يحتاجون إلى العمل بقول الله جل وعلا: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يحتاجون إلى كثير من الأحكام المتعلقة بزمن الضعف أو بزمن عدم التمكين ونحو ذلك. في بلد آخر يختلف أن يكون أقوى، وفي بلد آخر أقوى، فلا بد من رعاية لهذه الأحكام. الآن يأتي من يأتي ويقول، نعود لمسألة الجهاد، يقول يجب على الأمة أن تجاهد أعداءها، يجب على الدول أن تعلن الجهاد. هنا هل الحكم هذا صحيح الآن؟ الغرض من القتال هو إعلاء كلمة الله جل وعلا أولا، ثم الدفاع عن الحقوق، ثم يكون غلبة الظن أن يكون في نصر. لكن إذا كان غلبة الظن أن لا يكون كذلك بحسب رأي أهل الاقتصاد، فإنه حينئذ أو تكون مفاسده أعظم، فإن الفقه هنا يختلف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه المشركون وطلبوا منه أشياء غاضت عددا من الصحابة، منهم عمر وغيره، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نرضى الدنية في دينه. عمر رضي الله عنه رأى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دنية، يعني فيه ذلة، قال: على ما نقبل الدنية في دينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النظر الصحيح في ذلك، لأن نظر المصالح والمفاسد، نظر فقه القوة والضعف، نظر الاجتهاد، هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، لا من حيث كونه عليه الصلاة والسلام رسولا يوحى إليه، لكن من حيث كونه عليه الصلاة والسلام إماما يصار إلى قوله. وهنا تظهر الكثير من الأحكام. بعض الآن خاصة مع القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الأحوال، يصيبنا شيء من بل الكثير من الغيظ والتغيب والغيرة على المسلمين وعلى الأمة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه الصحيح، يطلبون مطالب أكثر مما يمكن تحقيقه، لأنه ما لا يمكن تحقيقه شرعا، فإنه ينزل منزلة المهمل. فإذا كان ما لا يمكن أن يعمل أو أن عمله لا يوافق المصالح المرجوة، فحينئذ نعلم أن الشريعة لم تأتي به، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها كما سيأتي في القاعدة التي تليها وهي الأخيرة. إذن فمن المهم أن تبحثوا، وأنتم أهل الاختصاص طلبة العلم في الشريعة، أن تبحثوا عن موضوع فقه القوة والضعف. هل نطالب أنفسنا جميعا بنفس الحال دائما على نفس المنوال؟ لم يقل أحد من أهل العلم بذلك. ومن رأى هنا أنه المجال واحد دائما فإنه لم يرعى الأحكام الشرعية كما ينبغي. الأصل الأخير في ذلك أو الفقه الأخير هو فقه السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية مطلوبة شرعا، والنظر في السياسة الشرعية مختلف. فمنهم من ينظر السياسة الشرعية إلى أنها السياسة التي يتبعها القاضي في قضائه وأحكامه. هناك كتب مؤلفة في هذا الأمر معروفة فيما يتعلق بالتقاضي عند القاضي والنوازل وما يتصل بذلك، ومؤلفات ألفت في السياسة الشرعية المتعلقة بذلك. هناك من نظر في السياسة الشرعية إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجب أن تعمل فيه الأمور الشرعية والسياسة الشرعية في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما نظرنا اليوم فهو فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالأزمات والفتن. والسياسة الشرعية أصلها مبني على قاعدة أجمع عليها أهل العلم، وهي أن الشريعة جاءت بالمصالح وذرء المفاسد، وجاءت بتحقيق المقاصد. هذان أمران. الأمر الأول مقدم المقاصد. النظر المقاصدي هذا من أهم أنواع النظر التي يحتاج إليها المجتهد. هناك طالب علم بعامة يتكلم بعامة، يعني يسأل عن مسألة فيفتي فيها بما يعلمه من الأحكام التي درسها أو الأحكام التي اطلع عليها أو من حيث الدليل أو بحسب الحال. لكن المجتهد ينظر في الأحكام إلى مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاءت بتحقيق مقاصد. الأعراب الذي جاء يبول في المسجد، الصحابة أتوا ينكرون عليه، لماذا؟ لأن بوله في المسجد خطيئة، هذا لا شك فيه. لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم مستقى فيه النظر المقاصد. قال لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، ثم لما فرى قال أريقوا على بوله شجلا من ماء، وحديث معروف به. لماذا؟ لئلا يترتب على نهي عن ذلك انتشار أوسع للبول في المسجد. هذا نظر مقاصدي، نظر سياسة شرعية، وإن كان في مسألة متعلقة بالطهارة. كذلك المسائل المتعلقة بالأمة، متعلقة بالدعوة، لا بد فيها من النظر المقاصد. الشريعة جاءت بمقاصد، ما من تشريع إلا وله مقاصد، له غايات. ويطول الكلام لو أتينا لتحرير تعريف المقاصد و يعني ما يتصل بذلك، لكن ترجعون إليها في مضامين. فهنا أحكام كثيرة متعلقة بالمقاصد لا بد أن ترعى. يعني مثلا الجهاد ما مقاصده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مقاصده الشرعية؟ الدعوة إلى الله جل وعلا ما مقاصدها؟ مقاصد الشرعية المطلوبة منها. الشريعة نفسها لماذا جاءت؟ تعلمون الكلمة العامة أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنفس. طيب هذه الضروريات الخمس التي هذا مقصد الشريعة. هناك مقصد آخر من الشريعة وهو ما يتعلق بالأمة وهي المترتبة على هذه من مقاصد الشريعة المحافظة على الأمن، أمن الناس. هل المحافظة على الأمن حكم شرعي ثانوي أو هو أصل في الشريعة؟ هو أصل، بل علق الله جل وعلا عليه عدة أحكام، فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الأول هذا جميعا متعلق بإيش؟ الوعد، التمكين، الاستخلاف، الأمن. هل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق الشريعة يعني الأحكام؟ هنا الاستخلاف والتمكين والأمن جاءت أصل في ذلك، ثم قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لماذا؟ لأن عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو الغاية من بعث الرسل، والمقصد من بعث الرسل هو التوحيد وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا لن يكون إلا في مظلة وجود الولاية وهي الاستخلاف، وجود التمكين، وجود الأمن. إذا غاب الاجتماع على الولاية وغاب وجود الأمن أو ضعف، فإن كل الأحكام الشرعية ستختل، فإنه إذا عبد غير الله جل وعلا لن يمكن منه، فإنه إذا صار هناك اضطراب ستجد كل أحد سيفعل ما يريد بخلاف حال القوة والاجتماع والأمن، فإنه يكون هناك قوة وهيبة. وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تختل الأمور كل واحد عنده مذهب بدعة أو عنده نحلة أو عنده يظهر. لماذا؟ لأن يعني حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة. هذا لمحة نظر المقاصد. السياسة الشرعية النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد. كما قال العرب، كما قال أهل الحكمة: كل إنسان يعرف الخير من الشر، لأن الله جل وعلا قال: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الخطوط العامة عارف هذا حق وهذا باطل وهذا صح وهذا غلط، هذا أكثر الناس يشتركون في ذلك. خاصة الناس طلبة العلم أمثالكم، الحكماء، العقلاء، هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين. كما قال أحد السلف، قال: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الصحيح. فإذا الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الأكثر خيرية ليحكم به ويدعى الناس إليه، والأكثر شرا لينهى الناس عنه. وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم أكثر، ليس حاجة إلى بث فقط، بل إلى تدريسه وإلى ترسيخه، لأنه إذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه السياسة الشرعية وكيفية رعاية المصالح ودرء المفاسد، فإنه لا نظر صحيح في الشرع أصلا. لهذا نقول هنا أن طلبة العلم يجب عليهم أن يأخذوا بالقاعدة الصحيحة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تكثيرها فهذا نزم أن الشريعة جاءت فيها، والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو نفس مفسدة نخشى أن تكثر فنجزم أن الشريعة جاءت بوصفه في ذلك. وبحسب الحال، قد لا نستطيع فتح كل المصالح وقد لا نستطيع درء كل المفاسد، لكن نجتهد في أن نفتح ما نستطيع من المصالح وأن ندرء ما نستطيع من المفاسد، وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية. هذه من القواعد العامة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت برعاية المصالح ودرء المفاسد. على كل حال هذه كلمات موجزة في فقه يحتاج إلى دراسة وتعصيل وطول، فقه في الواقع من جهة التعصيل لقواعده ولضوابطه في فقه الأمة، فقه النوازل، فقه الفتن، فقه الأزمات، حتى يكون نظرنا صحيحا ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه. أما النقل المجرد بما في الفقه أو بما يقوله فلان وفلان ونحو ذلك، هذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره، فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء إلى الكثير من أنواع الفقه الغائبة. وذكرت أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح وأخذوا بالدليل وبالنظر المتفق مع ما عليه أهل السنة والجماعة بعموم أقوالهم وتفاصيلها، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، وأن يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأكرر شكري لجميع إخواني الطلبة على هذا الحضور وعلى هذا الإنقاذ. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم جميعا حاملين في راية الإسلام، مدافعين عنه، حاملين للدفاع عن هذه العقيدة وعن هذه السنة في موجات التكفير والتسجيل والخلل في النظر فيما يصلح الأمة، إنه سبحانه هو المسؤول أن يصلح الأحوال وأن يعود علينا بالعوائد الجزيلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ محاضرة.